بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما الحديث الأول فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وكذلك الحديث الثاني أخرجه الشيخان أيضا. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفره: هذان الحديثان يتعلقان بالزكاة، والزكاة حق المال، وهي فرض من الفرائض وركن من أركان الإسلام 5، فإن الله جل وعلا بنى هذا الدين على أركان أعظمها وأهمها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عن علم ويقين وصدق وإخلاص في ذلك، قلت وقبول ومحبة وانقياد، ثم لذلك الصلاة والزكاة، قلت والصوم والحج أيضا. قال شيخنا رحمه الله: والزكاة لها شأن عظيم، وهي طهرة للمزكي ولماله، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة من الزكاة وهو النمو، فالزكاة تنمي المال وتكون سبب البركة فيه وسلامته من الآفات. والواجب على كل مؤمن ومؤمنة ملك نصاب الزكاة أن يزكي إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول، وفي ذلك أيضا مصالح أخرى من جهة إخوانه الفقراء وغيرهم من الأصناف 8 في الزكاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور بيان أن الداعية إلى الله عز وجل الذي يوجه إلى الكفار أو يتوجه إلى الكفار، يعني يوجه الحاكم أو يتوجه هو من قبل الحاكم، يدعوهم أولا إلى التوحيد لأنه الأساس، فلا زكاة ولا صلاة ولا غير ذلك إلا بعد صحة التوحيد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبدأ أهل اليمن بالدعوة إلى توحيد الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة، أقول يعني بعض المدارس تهتم بعلم الحديث فقط أو علم الفقه فقط أو علم أصول الفقه فقط، وتترك جانب التوحيد. هذه على غير منهج النبوة، ما مدعى أصحابها أنهم على منهج النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله، فهذا ليس بصحيح. لابد من الدعوة إلى التوحيد أولا. يقول شيخنا رحمه الله: فقال له رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، فإذا فعلوا ذلك، يعني كلمة التوحيد، طلب منهم أن يصلوا، فإذا أجابوا لذلك دعاهم إلى الزكاة وأخبرهم بها وأنصبائها وكيفية آدائها وقيمة المؤدى. وقد ذكر الله تعالى الفقراء أولا لأنهم أهم أصنافها. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله الآية. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، لا تتساهل في هذا، واحذر أن تظلم أحدا، لأن دعوة المظلوم مستجابة فاحذر، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني بل ترفع إلى الله عز وجل، وصاحبها موعود بالنصر. فعلى المؤمن أن يحذر، فعلى المؤمن الحذر من دعوة المظلوم، على المؤمن الحذر من دعوة المظلوم، والحرص على تحري العدل في كل أموره، ولا سيما الرؤساء والأمراء. وفي الحديث الثاني هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الدلالة على انصباء الزكاة: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من الحبوب والثمار، وليس فيما دون خمسة أواق، يعني من ماذا؟ من الفضة. وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، يعني أقل نصاب الإبل أو نصاب الإبل خمس سائمة. نصاب الإبل خمس سائمة. ما معنى سائمة؟ يعني ترعى أغلب الحول بلا كلفة، يعني ترعى في الصحراء بدون أن ينفق عليها صاحبها. فإذا كانت أقل فليس فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة، فيزكيها زكاة عروض التجارة. أما إذا كانت للدر والنسل فليس فيها زكاة إلا إذا كانت خمسا فأكثر، طبعا بالشرط السابق وأن تكون سائمة. فشروط الماشية: أن تكون سائمة، وأن يحول عليه الحول عليها الحول، وأن تبلغ النصاب. كم شرط؟
ثلاث.
وأما زكاة المال وعروض التجارة فيشترط شرطان: بلوغ النصاب وحلول الحول. وأما زكاة الزروع لا، كم شرط؟
شرط واحد،
وهو ماذا؟
بلوغ النصاب.
وسنتعرف على انصباء كل شيء من هذه الأشياء. إذن أما إذا كانت للدر والنسل فليس فيها زكاة إلا إذا كانت خمسا فأكثر، ففيها شاة واحدة، خمسا فأكثر سائمة، لابد أن تكون سائمة. لأن واحد عنده مثلا بقرتين أو خمس بقرات أو ست بقرات، ولكن بيزرع لهم برسيم وبينفق عليهم من ماله، يعني له في بيته، يأكل يشرب من لبنها ويأكل من جبنها وزبدها، فهذا عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟
ليس عليه زكاة الماشية. حتى لو كثرت،
طالما أنها للحرث وللدر يأكل منها هو وأولاده، ليس للتجارة، ليس فيها زكاة. أما إذا بدأ يتجر فيها في اللبن والزبد والسمن ونحو ذلك، فالزكاة زكاة عروض التجارة، ليس زكاة الماشية. أما إذا كان عنده خمسة فقط من الإبل ولكنه يتجر فيه وهي سائمة، فيعني لا ينفق عليها، تسرح في الصحراء أو النار وترجع آخر النار، فهذه فيها الزكاة كما سيأتي. فإذا كانت خمسا فأكثر سائمة ففيها شاة واحدة حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت عشرا صارت فيها شاتان، يبقى من واحد إلى تسعة فيهم كم شاة، وليس من واحد وإنما من خمس إلى تسعة فيها شاة، ومن تسع إلى عشر فيها تسع نوق إلى عشر نوق فيها شاتان، ومن خمس نوق إلى تسع فيها
شاه واحد يعني الخمسة زي التسعة.
وقصة شكرا.
إذا وصلت عشرا ففيها فيها شاتان، فإذا صارت خمسة عشر صار فيها ثلاث شياه إلى عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها كم شاه؟ أربع شياه. وإذا صارت خمسا وعشرين صار فيها من زكاتها من ماذا؟ من الإبل، ففيها رأس من الإبل صغير يسمى بنت مخاض وهو ما له سنة، فإن لم توجد يعني لا يوجد ابن مخاض فيدفع ماذا؟ ابن لبون وهو ما له سنتان. ثم هكذا تتدرج الفرائض في الإبل كما هو مبين في الأحاديث الصحيحة وفي كلام أهل العلم. والغنم نصابها كم؟ أربعون، يعني تسعة وثلاثون ليس فيها زكاة. يعني لو واحد عنده أربعون واحدة رأسا من الغنم وجاء فذبح قبل موعد الزكاة بأسبوع ذبح شاة، هل عليه شاه ولا ليس عليه شاه زكاة؟ ليس عليه شيء طالما أنه لم ينتوي تنقيص النصاب. أما إذا انتوى الهروب من الزكاة، الهروب من الزكاة ويعامل بنقيض قصد. فهم يا محمد؟ يبقى الغنم نصابها كم؟ أربعون، والبقر نصابها ثلاثون. نعم كلها سائمة. لابد في بهيمة الأنعام من الثلاث شروط: بلوغ النصاب في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون. فذا بسهولي في الإبل كم؟
خمس.
قول يا محمد.
في الإبل خمس،
وفي البقر
ثلاثون،
وفي الإبل في الغنم
أربعون.
تمام خلاص واضح. ويشترط شرط آخر وهي أن تكون سائمة، يعني بترعى أغلب الحول وتنازعوا في أغلب الحول. هل هو ما زاد عن الستة أشهر أم ما بلغت تسعة أشهر؟ يعني أغلب السنة بترعى بلا كلفة. والشرط الثالث وهو
بلوغ
حلول الحول، مرور سنة هجرية. وإذا عنده غنم مثلا وكانت سائمة وبلغت النصاب وبقيت عنده أحد عشر شهرا ثم باعها كلها، فليس فيه، ليس عليه زكاة. وهؤلاء الذين يتجرون في الغنم الكباش والماعز وغيرها عند الزكاة، عند عفوا الأضحية، يأتي قبل الأضحية بست أشهر مثلا ويبيع هذه الشياة، هذا فيها زكاة ولا ليس فيها زكاة؟
بلغت
إذا بلغت أربعين شاة أو خمسين شاة أو أكثر، هل يخرج شاة زكاة؟
لم يحل الحول،
لم يحل عليها الحول وباعها، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة عروض التجارة، لأن غالبا مثل هذا يعرفها، فخرجت عن شرط السائمة، وأيضا لم يحل عليها الحول مع أنها بالغة للنصاب، لكن ليس فيها زكاة لأنه أعدها للتجار فيها. فعروض التجارة ما أعد للتجار فيه، أعد أنك تتاجر فيه، لو حتجر حتى في التراب في السباخ، لو أنت شغال بيع سباخ زي التجارة من التجارات، بيع جلود تجارة من التجارات، بيع كاسات الحجامة تجارة من التجارات. حتى لو قال مثلا مهر أجر الحجام الخبيث ولم، لكن يجوز هذا العمل، جائز لكنه عمل رديء. يبقى إذن الغنم نصابها أربعون، والبقر نصابها ثلاثون، والإبل نصابها خمس. أما النقود أسمي ما شئت من النقود: ريال، درهم، دينار، جنيه، دولار، يورو، أي كل ما يبيع الناس ويشتري به سموه ما سموه. يعني في القديم في الزمن الغابر كانوا يبيعون ويشترون بالذهب والفضة، فالذهب فيه دينار والفضة فيه درهم. أما النقود الأوراق النقدية فالنصاب خمس أواق من فضة أي مئة درهم قلت، وتقدر بخمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة ليست المشوبة، ومقدار المخرج يعني 600 إلى 5 تحفظها كده 600 إلى 5 ومقدار المخرج كم؟ ربع العشر، ربع العشر يعني كل 40,000 فيها 1,001. أما الحبوب فنصابها 5 أوسق، الحبوب نصابها كم؟ 5 أوسق. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات بيدين معتدلتين، يعني هذه واحدة ربع صاع، الصاع 4 أمداد، هذا يسمى مد. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات بيدين معتدلتين مملوءتين، فيكون الجميع كم صاع؟ 300، لأن هي 60 صاع، والوسق والصاع 5 أوسق، 5 أوسق تمام، والوسق 60 صاع، يبقى 5 في 60 بكم؟ 300 صاع، فيكون الجميع 300 صاع. هذا نصاب الحبوب، الحبوب والثمار كالتمر والزبيب، كالتمر والزبيب، يعني العنب المجفف هذا فيه زكاة، والتمر أيضا فيه زكاة بزرع نخيل. وهل العسل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة إلا إذا عد للتجار فيه. فإذا كان عنده، وهذا السمك الذي يخرج من الماء والمرجان وغيرها، هل فيها؟ واللؤلؤ هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأنها كانت موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه أمر بإخراج الزكاة فيها. فإذا كان عنده، لكن لو واحد بيبيع سمك، بيتاجر مش بيصيد يأكل أو يوزع على زمايله أو جيرانه أو شيء، ففي عروض للتجارة، هو يبيع ويشتري من الناس. فإذا كان عنده أقل من 300 صاع فليس فيها زكاة، وهذا من رحمة الله، لأن ما كان أقل قد يحتاج الإنسان صاحب الحراثة لأكله وحاجاته، أنا عمال يحرث ويروي وطلع عينيه في الأرض، هنقول له كمان البقرة بتاعتك دي تطلع عليها زكاة؟ لا، كل من لبن، اشرب من لبنها وكل من جبنها وسمنها هنيئا مريئا واحرث عليها. وليس فيها سعة للزكاة، فإذا بلغ 5 أوسق يعني 300 صاع صار محلا للزكاة. ولكن هذا يعني الرز مثلا 300 صاع، الرز بال اسمه ايه، بالشعير بتاعه، بالسرس مثلا، الرز بالسرس والقمح بالقشر اللي هو فيه، ممكن يطلع التلت والتلتين، مش كده ولا ايه؟ ولا اكتر؟ التلت والتلتين، يعني ممكن 400 صاع مع الشعير بتاعها تصبح كم؟ 600. فهنتحاسب على ايه بقى؟ على المصفاة ولا على اللي بقشرها؟ لان هي طلعت من الارض بقشرها مش مصفاة، فهنتحاسب بالقشر ولا من غير القشر؟ لا، من غير القشر كمان، بعد ما تصفى يعني جاهز للاستعمال الآدمي، حينئذ تبدأ تحسب كم؟ 600 صاع. ويتساوي تقريبا 300 صاع، ويتساوي تقريبا 612 كيلو من القمح الجيد. فإذا كان عنده أقل من 300 صاع فليس فيها زكاة. طيب، هنا مسألة، وهي شخصان اشترك في أرض، وهذا وصلت الأصواع إلى 300، ولكن كل واحد له فيها كم؟ 150. مثلا اشترك مناصفة 150، فهل على كل منهما الزكاة، أم على الأرض الزكاة، أم ليس عليهما زكاة؟ ليس عليهما زكاة، كل واحد خاص بنفسه. لكن لو اشتركوا في الإبل أو البقر أو الغنم وبلغ نصابهما 40 شاة، وإذا انفرد كل واحد منهما نقص عن النصاب، فهل فيها الزكاة؟
لا فيها.
ما الفرق إذا؟ يعني في الزرع ما فيش، وفي الغنم فيه.
حديث أبو بكر الأنس.
ما هو
الحديث الطويل لما قال
الفرق ما هو؟ أن يكون الراعي واحد والمبيت واحد والمسرح واحد، إذا كانوا مشتركوا، إذا كانوا قد اشتركوا واحد أو اثنين أو أكثر أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره، وكان محلبها واحد ومسرحها واحد وراعيها واحد ومبيتها واحد، فهي في حكم أن تكون لشخص واحد. أما إذا كان كل واحد له راعي وله محلب وله مرعى وله مبيت، فكل واحد شياه خاصة به، لأنه جاء في ذلك حديث حديث الصدقة، حديث الصدقة المشهور في رسالة الصديق رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن بعد التصفية الزكاة في الحبوب بعد تصفية كالقمح والأرز والشعير ونحوها، يخرجها للفقراء والمساكين ومن في حكمهم. طيب، معلوم أن الذرة أيضا أخضر، وزن غير الذرة جاف، أليس كذلك؟ ممكن كام وكام، يعني الربع أو أقل من الربع أظن. يطلع ذرة أخضر الزكاة ولا يطلع ناشف؟ لأن بعض الناس في الفلاحين يطلع ذرة ويقول دي من الزكاة أخضر، يحسبه من الزكاة لأنه يوكل هو على هذه الصورة أيضا، يشويه ويأكله. فهذا الظاهر أنه على حسب الاستعمال هذا الشيء، إن كان يستعمل هكذا لا بأس. نعم. والزكاة فيها مواساة وفيها تعاون وفيها إزالة للشحناء والضغائن وفيها التحبب إلى الفقراء، وبهذا يكون المجتمع مجتمعا متعاونا بين غنيه وفقيره بسبب عطف الغني على الفقير وإحسانه إليه. نعم.
شكرا، بارك الله فيك. لو الشيء دوت مثلا كالشعير، هو معروف انه بقشر الآن، لكن احيانا يباع عند التجار الشعير؟
لا، بعد التصفية.
لازم التصفية يا شيخنا؟
نعم، بعد التصفية. نعم.
قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي لفظ
الحديث اخرجه الشيخان. نعم، وهذا اللفظ للإمام مسلم رحمه الله. نعم.
وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق.
وهذا اللفظ الظاهر أنه عند مسلم فقط دون البخاري. ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وأما اللفظ الذي ساقه المصنف إلا زكاة الفطر في الرقيق، فهذا رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب صدقة الرقيق، ومن طريقه البيهقي في السنة الكبرى، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنة أبي داود. نعم.
يعني الأول هو اللي فقط شغلنا ولا الثاني؟
نعم.
اللفظ الأول عن أبي هريرة، هذا هو الذي يظهر أنه في مسلم فقط؟
هذا الذي في الصحيحين.
في الصحيحين.
نعم.
أي طب أي لفظ الذي في أبي داود؟
إلا زكاة الفطر على الرقيق، هذا عند مسلم.
قال رحمه الله
الذي عند مسلم عفوا: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وأما اللفظ هذا إلا زكاة الفطر في الرقيق، فهذا لفظ أبي داود ومن طريق البيهقي في الكبرى، صححه الألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وكذلك واللفظ له وكذلك مسلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنه أبيه؟
فهي علي ومثلها، هكذا؟
نعم.
ولفظ البخاري: ومثلها معها.
عندي أما علمت.
نعم.
عندي أما علمت.
أما
علمت. وليس شعر.
أما علمت. أعد مرة أخرى الحديث عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صن أخيك؟
أما علمت. الذي قال على شيخنا: أما شعرت.
أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه؟
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما واللفظ لمسلم، إلا أن فيه: فهي علي ومثلها معها. معها لم تذكر في هذا في أي حديث؟
في نفسه، ولكن عند البخاري فقط.
مثلها معها، مع ولفظ البخاري رحمه الله تعالى: ما ينقب ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم من ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم؟
كلما قال شيئا، هكذا.
نعم،
ليست في النسخة وهي عند البخاري. كلكم عندكم كلما قال شيئا؟ بعض النسخ لا يوجد فيها ذلك، وهي عند البخاري في صحيحه. نعم.
كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا.
جئتنا كذا وكذا، وفي نسخة بكذا وكذا، هو الذي قرأ على شيخنا. وأما كذا وكذا فعند البخاري رحمه الله تعالى. عندكم جميعا كذا وكذا؟
نعم، بكذا وبكذا.
بكذا وبكذا.
بكذا وكذا.
بكذا وكذا ولا بكذا وبكذا؟
بكذا وبكذا.
انظرها إذا. نعم.
ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، والأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
أثرة يعني يستأثر الأموال الحكام والأمراء والوزراء بالأموال والقصور دينكم دونكم. فالحل ما هو والإيجابية ما هي وليست السلبية ما هو؟ الصبر. هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. بين الأمر هو في حال الظلم والجور من السلاطين والحكام الأمر هو الصبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال سماحة الشيخنا رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالزكاة، والأخير يتعلق بالدين. الحديث الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. معنى هذا أن الخيل ليس فيها زكاة، وهكذا الحمير والبغال ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل والغنم والبقر. طبعا هذا المقصود به زكاة بهيمة الأنعام أو الماشية. أما لو واحد بيتجر في خيل
فيها زكاة عروض،
أو بيتجر في بغال أو حمير فيها زكاة عروض التجارة، ليس فيها زكاة. وهكذا العبيد المماليك ليس فيهم زكاة إلا زكاة الفطر. لكن إذا كانت الخيل أو الحمر أو البغال أو العبيد للتجارة والبيع والشراء، واحد عنده عبيد لكن بيتجر فيه ليس يعني ليستعملهم في الخدمة ونحو ذلك، ففيها الزكاة إذا كان للتجارة، الزكاة للتجارة، زكاة عروض التجارة كسائر العروض التي يشتريها الإنسان للبيع والشراء. فإذا اشترى خيلا أو بغالا أو حميرا أو عبيدا للبيع والتجارة فهذا فيه زكاة التجارة. كلما حال الحول تقوم وتزكى قيمتها، تقوم وتزكى قيمتها. أما إذا كانت الخيل للقنية والاستعمال أو الجهاد أو العبيد للخدمة أو البغال والحمير للخدمة والاستعمال فليس فيها زكاة. الحديث الثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم: البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. معنى جبار يعني هدر، أي ليس فيه شيء. البئر ليس فيه شيء لو سقط فيه أحد جبار. وهكذا العجماء إذا نطحت أحدا أو وطئت أحدا لأنها لا عقل لها. والمعدن كذلك، إذا حفر الإنسان إلى المعادن إن سقط فيها شيء أو مات فيها عابر فهدر ليس فيه شيء، إلا إذا ثبت أن الإنسان فرط في ذلك، كان يحفر بئرا في طريق المسلمين ولم يحطها ولم يفعل شيئا يمنع الناس من خطرها فيضمنها. أما إذا كانت في محل في أرضه في مزرعته أو في محل بعيد عن خطر المسلمين فهي جبار. وهكذا المعدن ليس كذلك، وكذلك وهكذا المعدن إذا كان ليس في محل طريق المسلمين فهو هدر. وهكذا الدابة إذا كان ما معها أحد ووطئت أحدا أو عضت أحدا وما أشبه ذلك ليس فيها شيء لأنها لا تكليف عليها، ليس فيها شيء لأنها لا تكليف عليها، إلا في حالة واحدة، إلا إذا عرف صاحبها أنها تؤذي الناس فإن عليه إمساكها وحفظها، فإذا أهملها يضمن ما يحصل بسببها. وكذلك إذا أطلق حول الزروع، أطلق حول المزارع فإنه يضمن لأنه مفرط فعليه الضمان، كما في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المواشي قال: إذا كانت في النهار فلا ضمان، وإذا كان في الليل فعلى أهلها الضمان. وهذا أخرجه أبو داود والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه العلامة الألباني في التعليقات الحسان رحمه الله تعالى. إذن إذا أطلقها حول المزارع ونحوها فإنه يضمن. اللي يبحثون عن الأشياء في الأرض معدن، لكن إذا أطلقت حول الزروع فهي مثل الليل إذا كان صاحبها متعديا مفرطا. أما الركاز هو دفن الجاهلية من ذهب أو فضة أو أوان أو سلاح في
فيه الخمس لبيت المال والباقي لمن وجده. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة خالد والعباس وابن جميل رضي الله تعالى عنهم جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا: ما ينقب ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني ما له عذر. فالواجب عليه أن يؤدي الزكاة، كون الله أغناه، كون الله سبحانه وتعالى أغناه، هذا يوجب شكر الله وأداء الزكاة. أما خالد فإنه فقير ما عنده شيء، أدراعه وأعتاده كلها قد وقف في سبيل الله فليس عنده شيء، ولهذا قال: إنكم تظلمون خالدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي ليس عنده شيء يزكى. وأما العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فهي علي ومثلها، تحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: إن عم الرجل صنو أبيه. تسلف النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس من العباس، وفي رواية أنها كانت عليه، قال: إنها علي ومثلها، إنها علي ومثلها، أي أقترضها من ابن عباس أو من العباس، والمشهور أنه تحملها. قال: هي علي ومثلها، تحملها عن عمي. وفي رواية أنه استسلف منه الزكاة عامين. وهل يجوز هذا دفع الزكاة قبل موعدها بسنتين؟ يجوز، السنة وسنتين. استسلف منه الزكاة عامين، وهذا الحديث استسلاف الزكاة من النبي عليه الصلاة والسلام للعباس، هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى عن حجر العدوي عن علي، وخالفه في لفظه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر: إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام قبل الأول. وعن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال لعمر رضي الله عنه في هذه القصة: إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام أول. قال البيهقي: وهذا هو الأصح من هذه الروايات. وفي رواية البيهقي مرفوعا: إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عام أو صدقة عامين، وجاء عند البيهقي هذا، وجاء معنا عند ابن خزيمة في صحيحه في آخر روايات الحديث رقم كذا. يبقى إذن استسلاف النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة من العباس ثابت في بعض طرق الحديث. وفي رواية أنه استسلف منه الزكاة عامين، فتلك لها معنى وهذه لها معنى. فلما قال هي علي، النبي عليه الصلاة والسلام هي قال هي علي ومثلها، قال لعمر: إن عم الرجل صنو أبيه، فيدل على أنه فعل برا به وصلة له لأنه صنو الأب. أما الحديث الرابع حديث عبد الله بن زيد الأنصاري، فهذا في قصة حنين لما أفاء الله على نبيه غنائم كثيرة من أهل الطائف، والفيء غير الغنيمة، فالفيء يكون بدون قتال. نفل بعض الناس من العرب والمهاجرين من الأموال والعبيد بعد الفتح، ونفل بعض رؤساء العرب لهم، ونفل بعض رؤساء العرب: هذا يعطى 100 من الإبل، وهذا يعطى 50 من الإبل، وهذا يعطى كذا. نفلهم تأليفا لقلوبهم، وحتى يستقيموا على الدين، وحتى يسلموا لله، وحتى يقوى إيمانهم، لأنهم رؤساء متبعون. فلما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وجد الأنصار في أنفسهم بعض الشيء، قالوا: يعطي هؤلاء ويدعونا، وسيوفنا تقطر من دمائهم يوم حنين. فلما بلغ ذلك جمعهم صلى الله عليه وسلم وخطبهم وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قالوا شيئا قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو شئتم لقلتم كذا وكذا، أجبتموني لو شئتم لأجبتموني، ولكن تأدبوا، رضي الله عنهم، ولم يجيبوا رضي الله عنهم. وفي رواية أنه قال: لو شئتم لقلتم جئتنا طريضا فآويناك، وفقيرا فواسيناك، وذليلا فناصرناك، لكنهم لم يقولوا هذا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فقد هاجر من مكة فآواه الأنصار وآووا أصحابه ونصروهم وأشركوهم في أموالهم رضي الله عنهم، كما قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال: يا معشر الأنصار، ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي سوف تجدون بعدي من يستأثر عليكم في الأموال من الولاة، فاصبروا. ثم قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم رحالكم، أي إلى المدينة؟ ثم قال: الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار الشعار الملابس من الداخل، والدثار ما كان فوقها. قال سماحته: الشعار مال الجسد، والدثار ما فوق ذلك. فرضوا رضي الله عنهم وأرضاه، واطمأنوا بهذا الكلام الذي قاله لهم صلى الله عليه وسلم، وزال ما في النفوس من بعض الأحداث الذين تكلموا في هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. المقصود أنه بين لهم ميله إليهم ومحبته لهم ومنزلتهم عنده، أنه لولا الهجرة لكان امرأ من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال: الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. كل هذا فيه تطيب لنفوسهم والدلالة على منزلتهم العظيمة عنده، ليذهب ما في القلوب. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي لولاة الأمور عند وجود الاعتراض من بعض الناس وعند وجود نزاع من بعض الناس أن يبينوا العلة وأن يستطيبوا النفوس وأن يطفئوا الفتنة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. وبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه أعطى أولئك الرؤساء يتألفهم على الإسلام ليجمع قلوبهم عليه، لئلا يختلفوا ولئلا ينكروا المال، وزعه عليه الصلاة والسلام لمصلحة الإسلام والمسلمين. فلهذا طيب نفوسهم واعتذر لهم بهذا العذر الواضح، وبين لهم منزلتهم عنده وأن لهم المنزلة العالية الرفيعة. نعم،
بسم الله.
يبقى إذن إذا فعل الحاكم أو ولي الأمر شيئا ربما يؤدي إلى الفتن، إذا بين ذلك للناس هل يعده الناس منه ضعفا؟ هذا جهل، هذا جهل شديد. إذا فعل الأمر شيئا ربما يجعل الناس يجدون في أنفسهم شيئا، فلو بين ولي الأمر أنه فعل هذا من أجل هذا لا بأس بذلك، هذا ليس ضعفا وليس أيضا فيه مداهنة لأحد، لا بأس أن يفعل ذلك ولي الأمر. نعم،
لكن لابد أن يبين ولا لم يبين؟
إذا وجد في نفوسهم شيئا، إذا لم يجد لا يلزمه أن يبين. إذا لم يجد يعني لم، كما يحدث الآن يهيج بعض الناس يقول الرئيس عنده قصر كذا وكذا، أغبياء. أجل تحتاج الرئيس قبل الرؤساء في خص، بلاش في قصر، أكيد الرئيس يكون عنده قصر، ما الإشكال يكون الرئيس عنده قصر؟ ما الإشكال يقابل الناس يعني في بض تريد يقابلهم في بيت بالطوب اللبن يعني، أو في خص أو على المقهى؟ أكيد يكون عنده مكان يناسب الرؤساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له قميص للجمعة وقميص للعيدين، يتخذ الإنسان ما يناسب هؤلاء. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله إياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.